الكلام في المناط في مفهوم الشرط، وما هي المناط في مفهوم الشرط، يعني ما هي الضابطة، ما هي الضابطة التي تحقق مفهوم الشرط، التي بها يتحقق مفهوم الشرط. مصنف قال: الجملة الشرطية إذا دلت على ثلاثة أمور فحينئذ هي جملة دالة على المفهوم، فبثلاثة شروط تتم دلالة الجملة الشرطية على المفهوم. الشرط الأول هو دلالتها على الارتباط والتلازم بين المقدم والثاني. الشرط الثاني أن هذا الارتباط والتلازم على نحو يكون على نحو السببية، بحيث يكون فيه المقدم سببا للتالي والتالي تابع ومترتب على المقدم. والشرط الثالث أن يكون المقدم الذي هو سبب للتالي بمقتضى الشرط الثاني أن يكون هو السبب الوحيد، أن تكون السببية منحصرة في هذا الشرط. فإذا استجمعت الجملة الشرطية هذه الأمور الثلاثة حينئذ هي جملة دالة على المفهوم. والوجه في اشتراط هذه الأمور الثلاثة يقول واضح، لأننا نريد من الدلالة في الجملة الشرطية على المفهوم انتفاء التالي عند انتفاء المقدم، وهذا لا يحصل انتفاء التالي عند انتفاء المقدم إلا إذا كان هناك ارتباط اللي هو الشرط الأول بين المقدم والتالي، حتى انتفاء المقدم يؤدي إلى انتفاء التالي مرتبط به. وأن تكون هذا الارتباط على نحو السببية، فإن الانتفاء لا يحصل إلا في التالي إلا إذا انتفى سببه اللي هو المقدم، وأن يكون المقدم هو السبب الوحيد حتى انتفاؤه يلزم منه انتفاء التالي. أما إذا لم يكن هنا هو السبب الوحيد، فإن كان هناك سبب آخر فانتفاء أحد السببين لا يلزم منه انتفاء المسبب لاحتمال وجود المسبب بالسبب الآخر الثاني. انتفاء أحد السببين لا يلزم منه انتفاء المسبب، من قبيل مثلا لو انتفت الشمس هذا لا يلزم منه انتفاء الحرارة لوجود سبب آخر للحرارة ألا وهو النار مثلا، فلا يلزم من انتفاء الشمس. انت كذلك هنا مثلا في الجملة الشرطية أنه انتفاء السبب المقدم إذا لم يكن هو السبب الوحيد لا يلزم منه انتفاء التالي، بالتالي لا تكون هناك دلالة على المفهوم، إنما تحصل الدلالة على المفهوم بانتفاء التالي عند انتفاء المقدم، وهذا لا يحصل إلا إذا كان المقدم هو السبب الوحيد، أن التالي ينتفي بانت المقدم عندما يكون المقدم هو السبب الوحيد. لا بد من توفر شروط ثلاثة في كل جملة مع عدم القرينة، يعني مع القرينة قد تكون هناك قرينة، قلنا في البداية كلامنا عدم القرينة، قد تكون هناك قرينة تدل على المفهوم حتى مع عدم توفر هذه الأمور الثلاثة، أو قد تكون القرينة دالة على عدم المفهوم حتى مع توفر هذه الثلاثة. فنحن والجملة وهذه العلاقة الاتفاقية في الحقيقة معنا ما في علاقة، بس نقول في علاقة اتفاقية، نحن وهذه العلاقة ما يوجد مفهوم إلا أن تقوم قرينة على الدلالة على المفهوم، بحيث لو خلت الجملة وهذه العلاقة الاتفاقية ما بها دلالة على المفهوم، لأنه مجرد الاتفاق، مجرد العلاقة الاتفاقية بين المقدم والتالي لا يلزم انتفاء التالي عند انتفاء المقدم. كما ضربنا مثال، وهذا مثال معروف مثلا بالمنطق للجملة الاتفاقية، إذا كان الإنسان ناطقا فالحمار وجلكم الله ناهق، مثلا علاقة اتفاقية مثلا أنه بالخارج كل ما كان الإنسان ناطق فالحمار ناهق، لكن انتفاء أحدهما لا يلزم من انتفاء الآخر، أكو اتفاق بينهما في الخارج صحيح دائما موجودان، لكن انتفاء أحدهما لا يلزم من انتفاء الآخر. نعم مطلق التلازم، هي مطلق التلازم. اشترط في جملة قال بالوضع، فممكن أن يكون موجودا في كل جملة شرطية إلا أن تستعمل في غير معناها مثل الاتفاقية. لا مو شفنا بعض الجمل الشرطية ما متوفر بها الأمر الثاني، مثل الجملة الاتفاقية، الأمر الأول ما موجود به، ولهذا قال استعمالها مجازي أحد. فلا بد من التنبيه حتى على الأمر الأول والثاني، لأنه هناك من الجمل الشرطية ما لا يتوفر فيها الأمر الأول أو الثاني، فحينئذ ما تكون دالة على المفهوم رغم أنها جملة شرطية بحد ظاهرها. فيبقى نريد نعرف، المصنف يقول نحن والجملة بشكل عام، الجملة الشرطية بشكل عام بغض النظر عن الأمور الأخرى من قبيل القرينة أو غيرها، لا، لو تجردت الجملة الشرطية هل فيها دلالة على هذه الأمور الثلاثة أو لا؟ يقول الصحيح أنها دالة على هذه الأمور الثلاثة، بالتالي راح تكون الجملة الشرطية لو خليت ونفسها دالة على المفهوم، وذلك لاشتمالها على هذه الأمور الثلاثة، إلا أن تكون هناك شيء آخر من قبيل القرينة ونحوها. ودلالتها على الأمران، على الأمرين العفو الأولين، هما يكون بالوضع، فبالوضع الجملة الشرطية موضوعة، لتكون هناك علاقة وارتباط بين المقدم والتالي، وأن هذا الارتباط هو على نحو السبعية والسببية، أن المقدم سبب للتالي والتالي تابع ومترتب على المقدم، سواء كانت أو قال الدليل على ذلك التبادر، فعندما نسمع بجملة شرطية ماذا يتبادر إلى ذهننا؟ يتبادر إلى الذهن أن هناك علاقة بين المقدم والتالي، وأن التالي في هذه العلاقة مترتب على المقدم، ووجوده متوقف على وجود المقدم، فبالتالي راح يكون المقدم سبب لوجود التالي. سواء كان هذا سواء كانت الجملة الشرطية يتبادر إلى الذهن في كل جملة شرطية، والعلاقة العلاقة السببية، ارتباط السببية، سواء كانت الجملة إنشائية متضمنة لإنشاء حكم تكليفي أو مطلق الحكم حتى لو كان وضعي، أم ليست جملة إنشائية، جملة خبرية، فمطلق الجملة الشرطية سواء كانت إنشائية أو خبرية هي موضوعة لهذا المعنى، وهو الارتباط والعلاقة بين المقدم والتالي على نحو يكون التالي تابع ومترتب على المقدم في حصوله ووجوده. إذا قال فإذا كانت جملة إنشائية شرطية، جملة شرطية إذا كانت جملة إنشائية، أي أن التالي وقت تكون شرطية إنشائية بأن يكون التالي فيها متضمن، أي أن التالي متضمن لإنشاء حكم تكليفي، إذا زالت الشمس مثلا فصلي الظهر، إذا زالت الشمس فصلي الظهر، إذا هل رمضان فصم مثلا، هي جملة إنشائية متضمنة لحكم تكليفي لأن التالي فيها متضمن لحكم تكليفي، أو وضعي، هذا حكم وضعي، إلى مثلا تزوجت فأنفق مثلا على زوجتك أو أنفق على عيالك، متضمنة لحكم وضعي، فإنها تدل على تعليق الحكم على الشرط. إذا كانت الجملة، هذا جواب، فإذا كانت جملة إنشائية وبين كيف تكون إنشائية، بأن يكون التالي فيها متضمن لإنشاء حكم، المولى ينشئ في التالي حكما سواء كان حكم تكليفي أو وضعي. إذا كانت الجملة إنشائية، يعني قلنا بشكل عام الجملة الشرطية تدل على ماذا؟ تدل على التعليق، تدل على ارتباط والتعليق بين المقدم والتالي، فإذا كانت إنشائية فهذا التعليق راح يكون ماذا؟ راح يكون تعليق الحكم على الشرط، لأن معنى إنشائية أن فيها حكم منشئ، فراح يكون الحكم ما هو المعلق على الشرط المقدم، فإنها تدل على تعليق الحكم الموجود في التالي على الشرط الموجود في المقدم. وحينئذ دلالتها على المفهوم شرح الصيغ هو انتفاء ذلك الحكم الموجود في التالي عندما ينتفي الشرط الموجود في المقدم، فتدل على انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط المعلق عليه الحكم، أي معنى دلالتها على المفهوم. دلالتها على المنطوق هذا تدل على تعليق الحكم على الشرط، هذه دلالة منطوقية، دلالة منطوقية، إذا زالت الشمس فصلي الظهر، دلالة منطوقية تدل على تعليق الحكم اللي هو موجود في التالي فصلي الظهر على الشرط وهو زالة الشمس، ودلالة المفهومية تدل على انتفاء الحكم لا تصلي الظهر عند انتفاء الشرط وهو زوال الشمس، يعني لم تزل الشمس، المعلق عليه الحكم. هذا فيما إذا كانت الجملة، وش قاعد يبين مصنف أن الجملة الإنشائية قال فيها تعليق موضوع على التعليق بالتبادر، لكن هذا التعليق يختلف، إذا كانت الجملة إنشائية فهو تعليق للحكم على الشرط. أما إذا كانت خبرية بعد ما بها حكم الخبرية، وإنما راح يصير تعليق للخبر لحكاية الخبر على الشرط. قال وإذا كانت جملة خبرية أي أن التالي، وقد تكون خبرية أي أن التالي متضمن لحكاية خبر، إذا طلعت الشمس فالنهار موجود مثلا، النهار موجود متضمن التالي فيه حكاية فيها خبر وليس فيها إنشاء حكم تكليفي أو وضعي مثل الجمل السابقة، وإنما مجرد خبر إذا طلعت الشمس فالنهار موجود، فهي أيضا دالة على التعليق. هذه جملة إنشائية، جملة شرطية خبرية، جملة شرطية خبرية. لماذا؟ لأن التالي فيها يدل على الأخبار، بينما تلك إذا زالت الشمس وصل الظهر كانت جملة شرطية إنشائية لأن التالي فيها إنشاء حكم. على كلا التقديرين الجملة الشرطية دالة على التعليق، لكن هناك تعليق الحكم المنشئ في التالي على الشرط، وهنا تعليق الخبر الموجود في التالي أو المحكى في التالي علمًا على الشرط. قال فإنها تدل على تعليق حكايته على المقدم، حكايته ووجود هذا الخبر وجوده وتحققه معلق على المقدم على الشرط، سواء كان المحكي عنه المخبر عنه، في جملتنا رأت الشمس النهار موجود المحكي عنه والنهار، سواء كان المحكي عنه خارجا وفي الواقع مترتبا على المقدم، زين فحينئذ راح تكون الجملة خبرية صادقة، راح تكون جملة خبرية صادقة. لأن كلامنا أيضا في الجملة الخبرية ما كان الخبر فيها في التالي معلق بحسب إنشاء الجملة على المقدم، فإن كانت الخارج فعلا هو معلق راح تصير الجملة ماذا؟ الجملة صادقة. إذا كانت الخارج لا ما معلق فراح تصير الجملة كاذبة. المهم إنشاء الجملة الشرطية فيها تعليق، المتكلم عندما أنشأ جملة شرطية خبرية معناها ماذا؟ معناها علق الخبر الموجود في التالي على الشرط الموجود في المقدم، فإذا كان هذا التعليق مطابق للواقع تعليق المتكلم فتكون صادقة، إذا كان التعليق المتكلم لا ما مطابق للواقع كما لو قال إذا طلعت الشمس الليل موجود، التعليق موجود لأنه علق وجود الليل على طلوع الشمس، لكن لما لم يكن مطابقا للواقع فالجملة راح تصير كاذبة. على كلا التقديرين التعليق موجود في كلام المتكلم. لا لا بالنسبة للفقيه يعني كلامه في الإنشائية طبعا في الإنشائية، لكن قد يستفيد أحيانا من الجملة الخبرية في تحديد موضوع مثلا موضوع الحكم الشرعي كذا، ممكن أن يستفيد أن تدخل في الصندوق فتتطابق الحكاية، بل سواء كان المحكي عنه خارجا وهو وجوب النهار وفي الواقع مترتبا على المقدم فعلا كما رتبه المتكلم، فحينئذ تتطابق الحكاية مع المحكي عنه كقولنا إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، أو مترتب عليه بأن كان العكس كقولنا إن كان هنا قد فرض آخر يفرض غير الفرض اللي فرضنا حيث كان كلام الصدق والكذب، لأن يقول أو مترتب على إيه بلي أو مترتب عليه بأن كان العكس أو غير مترتب، لا هذا هو الصحيح لأنه هو كان كلامه مترتب والآن غير مترتب، أو غير مترتب عليه بأن كان العكس كقولنا إن كان النهار موجودا فالشمس طالعة، أو مترتب عليه هذا راح يصير في الجملة الثانية، إن كان النهار موجودا فالشمس طالعة هذا المحكي عنه، لكن في الجملة الأولى المحكي عنه هو النهار، المحكي عنه هو دائما الموجود في التالي، لأن التالي هو المتضمن لحكاية الخبر، فالمحكي عنه هو الموجود في التالي، لعله غير مترتب عليه. اي هو الصحيح، لان الشمس هنا طلوع الشمس ما مترتب على وجود النهار، ولا يقول بان كان العكس، بالعكس وجود النهار مترتب على طلوع الشمس. المهم هذا، المهم يوجد تعليق، هذا اللي يقول المصنف، يقول سواء كان مترتب عليه فعلا مثل ان كانت الشمس طالعه فالنهار موجود، وجود النهار فعلا مترتب على طلوع الشمس، معناها يوجد التعليق او فعلا ما مترتب عليه، والحق لو كان ما مترتب عليه التعليق موجود في قولنا ان كان النهار موجودا فالشمس طالعه، الشمس ما مترتب على النهار وجود النهار، بالعكس النهار مترتب على وجود الشمس، مع ذلك التعليق موجود. هذا اللي يقوله اي احسن، يعني في الواقع العكس هو الصحيح وليس ما انشاه المتكلم، مع ذلك التعليق موجود، احنا هذا اللي بنعرفه وهذا المهم عندنا، ان الجمله الشرطيه مطلقا تدل على التعليق بالوضع. مو نعم اي، وهنا يعني هم ترتب في كلام المتكلم في الجملتين، يوجد ترتب يوجد تعليق، لكنه خلينا نقول المتكلم أخطأ في الترتب لأن جعل الشمس مترتبة على النهار، مع أنه في الواقع بالعكس، فالترتب والتعليق موجود لأنه غير مطابق للواقع، قريب للمعنى اللي ذكرناه في صدق الجملة الشرطية وكذا. أو كان لا ترتب بينهما، أو كان لا ترتب بينهما كالمتضايفين، بأن شنو لا ترتب بينهما؟ يعني أن واحدهما غير متوقف على الآخر، أو كان لا ترتب بينهما كالمتضايفين في مثل قولنا إن كان خالد ابنا لزيد فزيد أبوه، إذا خالد بن زيد معناها زيد راح أصير أبو خالد، فماكو ترتب بينهما، يعني شنو يعني أي أقول هكذا، ليس أحدهما علة للآخر، بل شنو انما كلاهما نقول عله لمعلول ثالث او لشيء ثالث، كلاهما معلول لشيء ثالث، وهو ماذا؟ وهو التولد بينهما، يعني خالد بن زيد ليس عله لكون زيد ابو خالد، وكذلك العكس انه زيد ابو خالد ليس عله لكون خالد بن زيد، وانما كلاهما معلول خالد بن زيد وزيد ابو خالد، كلاهما معلول لشيء ثالث وهو التولد الحاصل بينهما، تولد خالد بن زيد، هذا التولد هو صار عله لمن؟ لكون خالد بن زيد وزيد ابو خالد، فهذا القصد بالمتضايفين، وان لا ترتب بينهما، يعني لا ترتب بينهما يعني ليس احدهما عله للاخر، ليس احدهما عله للاخر. المهم ماذا؟ المهم انه يوجد تعليق، يوجد تعليق في ماذا؟ في الجمله. هذا شنو بالنسبة للأمر الثاني، أن الجملة الشرطية تدل على التبعية والترتب وماله والسببية، وأن المقدم سبب للتالي بالوضع والتبادر. يبقى الأمر الثالث يقول أيضا الجملة دالة عليه، الجملة الشرطية دالة عليه وهو انحصار السببية، أن السببية منحصرة في هذا السبب الموجود في المقدم في الشرط المذكور، وأنه لا يوجد سبب آخر. يعني لو جاءتنا جملة شرطية، جملة شرطية ماذا فيها؟ فيها مقدم وتالي، وقلنا المقدم سبب للتالي ويترتب عليه التالي، يقول نحن وهذه الجملة يظهر بحسب الظاهر منها أن لا يوجد سبب آخر، لأنه لو كان هناك سبب آخر لذكر في الجملة، ما دام اقتصر على ذكر هذا الشرط على هذا السبب معناه هو السبب الوحيد. فالدليل على أنه لو جاءتني جملة شرطية، الدليل على أن هذا السبب الموجود في الشرط أو الشرط قل هو السبب الوحيد، الدليل عليه هو الإطلاق، الإطلاق وعدم ذكر أي قيد وشرط آخر غير هذا الشرط المذكور. قال وأما دلالتها على أن الشرط منحصر في هذا الشرط المذكور في المقدم فبالإطلاق، ومعنى الإطلاق يعني بمقدمات الحكمة، وهي كون المولى في مقام البيان، ما دام المولى في مقام البيان مثلا قاعد يبين لي شرطية مثلا وجوب صلاة الظهر، فقال إذا زالت الشمس فصل الظهر، فأنا أقول ما دام المولى في مقام البيان يعني ماذا؟ يعني قاعد يبين لي شرائط وجوب صلاة الظهر ولم يذكر إلا هذا الشرط، إذن هذا الشرط هو الشرط الوحيد، لو كان يوجد شرط آخر لذكره لأنه في مقام بيان شروط الواجب، ما دام لم يذكر إلا هذا الشرط إذا لا يوجد أي شرط آخر، وإلا راح يصير لو كان هناك شرط آخر ما ذكره وهو في مقام تعداد الشروط هذا قبيح بالمولى، قبيح بالمولى قاعد يعدد لي الشروط ويطعن واحد من اجله. ما دام هو في مقام بيان الشروط اذا لازم يبين لي كل الشروط، فاذا لم يبين الا شرطا واحدا معناه هذا الشرط الوحيد الذي انحصر فيه المقدم وترتب التالي على المقدم. قال فبالاطلاق لانه لو كان هناك شرط اخر للجزاء بديل لذلك الشرط او قل غير الشرط المذكور، وكذا لو كان معه مبديل، يعني هذا الأحيان يكون هناك شيء آخر بديل لهذا الشرط على نحو كما يعني كل منهما له استقلال في تحقيق الجزاء، أحيانا لا مو بديل له ومستقل عنه وإنما يشكل مع الشرط المذكور السبب التام، جزء السبب، يعني شرط مركب راح يصير ويجي إن شاء الله توضيح أكثر في الموضوع الجاي. أنه مثلا عندما يقول هذا مثالنا إذا خفي الأذان فقصر، فهنا شنو أقول؟ هذا أقول أحتمل ماذا؟ أحتمل أنه خطاء الجدران سبب مستقل وخطاء الأذان سبب مستقل، بحيث أي واحد منهما يتحقق راح يترتب عليه الجزاء اللي هو وجوب القصر، وأحتمل لا أن كل منهما جزء السبب وكلاهما يشكل السبب التام بحيث لا يجب التقصير إلا إذا حصلا معا. على كلا التقدير أنا أقول ما دام اكتفى بذكر أحدهما ولم يذكر الآخر إذن الآخر ليس سببا، لا سبب بديل ولا سبب خلق المتمم، لا سبب بديل ولا سبب متمم، ما دام لم يذكره إذن ما إلى أي علاقة بالسببية، ما إلى أي علاقة بالجزاء. وكذا لو كان معه شيء آخر يكونان معا شرطا للحكم لاحتاج ذلك إلى بيان زائد، إما بالعطف بأو فيما لو كان بديلا، بأن يقول مثلا إذا خفي الأذان أو خفيت الجدران فقصر، ما دام لم يقل ذلك بل اقتصر على قوله إذا خفي الأذان فقصر، إذا خفى الجدران ما له علاقة بالتقصير في الصورة الأولى وهو البدلية، أو العطف بالواو في الصورة الثانية وهو ما لو كان معا على نحو التشريك وجزء السبب، بأن يقول إذا خفي الأذان وخفيت الجدران فقصر، ما دام لم يقل ذلك بل قال إذا خفي الأذان فقصر، إذن السبب الوحيد للتقصير هو خطاء الأذان، لأنه لو كان خطاء الجدران متمم لهذا السبب لعطف معه بالواو، ما دام لم يذكره إذن ما له علاقة بالجزاء والحكم، لأن الترتب على الشرط ظاهر في أنه بعنوانه الخاص عندما يقول إذا خفي الأذان فقصر، هذا ظاهر أن هذا الشرط خطاء الأذان بعنوانه الخاص مستقلا هو الشرط المعلق عليه الجزاء ولا يوجد أي شرط آخر، هذا بحسب ظاهر الكلام. فإذا أطلق تعليق الجزاء على الشرط بأن لم يذكر شرطا آخر فإنه يستكشف منه من هذا التعليق بأن قال إذا خفي الأذان فقصر، فهو أطلق التعليق، أطلق التعليق وجوب القصر على خطاء الأذان ولم يذكر أي شرط آخر، يستكشف منه من هذا التعليق أن الشرط المذكور بعنوانه وهو خفي الأذان مستقل لا قيد آخر معه، وأنه منحصر لا بديل ولا عدل له، وإلا لو كان هناك قيد في التعليق أو كان هناك ماذا بديل أو كان هناك عدل لوجب على الحكيم بيانه. لماذا وجب على الحكيم بيان؟ لأنه في مقام البيان، وفي مقام البيان قبيح بالحكيم أن يغفل عن كل ما له دخل في الحكم، وإلا لوجب على الحكيم بيانه وهو حسب الفرق في مقام البيان. نعم لو لم يكن في مقام البيان حينئذ ما يجب عليه بيانه، لو كان المولى ليس في مقام بيان الشروط بل في مقام بيان مثلا أحد الشروط، حينئذ ما ليس قبيح بأن يقتصر على شرط واحد، لأنه هو يقول أنا في مقام بيان أحد الشروط ليس في مقام بيان كل الشروط، أو كان في بصدد شيء آخر ليس بصدد الشروط أصلا، كان بصدد التعرض مثلا لوجوب الحكم فقط، أن الحكم واجب مثلا صلاة الظهر واجب فقال إذا زالت الشمس فصل الظهر، ليس بصدد بيان شروط الواجب فقط، بصدد بيان المهم أنه لو لم يكن في مقام بيان الشروط حينئذ ذكر أحد الشروط ليس معيبا وعدم ذكر الشروط الأخرى، لكنه لما كان في مقام بيان الشروط فالاقتصار على شرط واحد دون بقية الشروط معيب، وقبيح ولا يستحيل على المولى، فإذا اقتصرت على شرط واحد معناها لا يوجد أي شرط آخر. وهذا نظير ظهور صيغة افعل بإطلاقها في الوجوب التعييني وفي الوجوب التعيني والتعييني، كما أن صيغة افعل بإطلاقها لو يعني لو خليت صيغة افعل ونفسها من دون أي قيد من دون أي شيء آخر ظاهرة في الوجوب التعيني والتعييني في مقابل ماذا الكفائي والتخييري، لأن قلنا هذا يحتاج إلى بيان زائد على أصل الصيغة. لو قال صلي فنحن والصيغة الوجوب ماذا تعيني وتعييني، الوجوب تعيين لأنه لو كان كفائي لبتر شيء زائد وهو سقوطه بفعل البعض عن البعض الآخر، لو كان تخييري أيضا لذكر شيء زائد. كذلك هنا عندما يقول إذا زالت الشمس وصل الظهر وجود سبب آخر لوجود صلاة الظهر يحتاج إلى بيان زائد وهو ذكر ذلك السبب الآخر، ما دام لم يذكر ذلك السبب الآخر إذن هذا هو السبب الوحيد. فإطلاق حتي نقول كما أن إطلاق صيغة افعل يقتضي العينية يقتضي التعينية، كذلك إطلاق الجملة الشرطية إطلاق الجملة الشرطية يقتضي الانحصار، انحصار السببية. هاي النتيجة أن إطلاق الجملة الشرطية يقتضي انحصار السببية. أما إذا لم تكن الجملة الشرطية مطلقة بأن قيدها بشرط آخر أو بأي شيء حينئذ واضح عدم الإطلاق ولا يوجد انحصار في السببية، كما لو قال إذا خفي الأذان وخفيت الجدران فقصر حينئذ لا يوجد إطلاق لم قيدها. قال وإلى هنا تم لنا ما أردنا أن نذهب إليه من ظهور الجملة الشرطية في الأمور هذه الثلاثة. وإذا كانت ظاهرة في هذه الأمور الثلاثة إذن هي ماذا؟ إذن هي ظاهرة في المفهوم، الجملة الشرطية ظاهرة في المفهوم التي بها تكون ظاهرة في المفهوم. فهنا خرجنا بنتيجة أن الجملة الشرطية ظاهرة في المفهوم، فشخصنا اللي هو الغرض من مباحة الألفاظ، شخصنا ظهور هذا اللفظ وهو الجملة الشرطية، الجملة الشرطية لفظ شخصنا ظهوره وأن له في الحقيقة شنو ظهوران، ظهور منطوقي وهو تعلق الحكم التالي على من على الشرط الموجود في المقدم، وظهور مفهومي وهو انتفاء الحكم الموجود في التالي عند انتفاء الشرط الموجود في المقدم. حين يذكر الجملة العادلة لما خرجنا بها النتيجة أن الجملة الشرطية لها ظهوران، نأخذ الجزء الثالث نبحث عن حجية هذين الظهورين، لأنه قلنا كلامنا في الصغرى وهو أن الجملة الشرطية لها مفهوم وليس لها مفهوم، هل هي ظاهرة في المفهوم أم لا؟ في الجزء الثالث نبحث عن حجية ظهور الجملة الشرطية في المفهوم، كما نبحث عن حجية مثلا ظهور صيغة تفعل في الوجوب وظهور صيغة النهي في الفرمان. وعلى كل حال أن ظهور الجملة الشرطية في المفهوم شنو يعني ظهورها في المفهوم؟ أنها دالة على انتفاء الحكم عند انتفاء المقدم، مما لا ينبغي أن يتطرق إليه الشك إلا مع قرينة صارفة أو تكون واردة لبيان الموضوع، الجملة المسوقة لبيان الموضوع. فالحين ما في الساحة كلامنا نحن والجملة الشرطية، ويشهد لذلك يعني كأنه هنا استدلال آخر، كان كل الكلام في استدلال أول مصنف استدل على دلالة الجملة الشرطية على المفهوم بأنها دالة على الارتباط، هذا دليل. ما الدليل على أن الجملة الشرطية لها مفهوم؟ الدليل على هو أنها دالة على الارتباط والسببية والحصار السببية بالوضع والإطلاق، ودلالة على هذه الأمور الثلاثة يلزم منه الدلالة على المفهوم لأنه وادم عن المفهوم، هذا الدليل أول. الدليل الثاني رواية، الدليل الثاني على أن الجملة الشرطية لها مفهوم رواية، حاصل هذه الرواية مضمون هذه الرواية أن الإمام عليه السلام الإمام الصادق عليه السلام يستدل بمفهوم جملة شرطية للإمام علي عليه السلام على حكم شرعي، أو قل هكذا يستفيد من جملة شرطية للإمام علي عليه السلام من مفهومها يستفيد حكما شرعيا. فلو لم يكن الجملة الشرطية لها مفهوم أو مفهومها ليس بحجة أكثر من هذا، مو فقط ليس لها مفهوم، لو لم يكن مفهومها حجة لما استنبط الإمام الصادق عليه السلام من مفهوم الجملة الشرطية للإمام علي عليه السلام حكما معينا. قال ويشهد لذلك استدلال إمامنا الصادق عليه السلام بالمفهوم بمفهوم الجملة الشرطية، استدل على حكم شرعي بمفهوم الجملة الشرطية، فهذا معناه الجملة الشرطية لها مفهوم أكثر من هذا، معناه حجة مو فقط أنها لها مفهوم. الآن كلامنا إحنا فقط لنثبت أنها أن لها مفهوم، أما أنه حجة قلنا يجب الجزء الثالث. لا هذه الرواية فقط مو فقط تنفعنا في تثبيت الصغرى وهو أن الجملة شرطية لا مفهوم، تنفعنا في تثبيت الكبرى وهو أن الماضي المفهوم سبق يعني يكون منججا ومعذرا ويمكن الاستفادة من عنده في الاستنباط. في رواية أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الشاة تذبح فلا تتحرك بعد الذبح، ويشترطون في الذبيحة أن تتحرك بعد ذبحها، فلا تتحرك ويهراق منها يسقط منها دم كثير عبيط، فقال لا تأكل. هاي الذبيحة اللي ما تحركت بعد الذبح لا تأكل منها، تعتبر ميتة. يستدل الإمام لماذا لا تأكل؟ إن عليا كان يقول إذا ركبت الرجل، ركبت يعني ضربت وتحركت، ضربت وتحركت، إذا ركبت الرجل أو طرفت العين فكل، فكل إذا ركبت الرجل أو طرفت العين فكل. شوف لاحظ هنا قبل أن نبين الاستدلال كيف استدل ما صالح، شنو قلنا سابقا في النقطة الثالثة؟ قلنا ما دام المولى في مقام البيان قاعد يبين شروط الحكم إذا لابد أن يذكر جميع الشروط. فهنا الإمام عليه السلام لم يقتصر على شرط واحد وإنما ذكر شرطين، إذا ركبت الرجل أو خرفت العين فكل، لأنه في مقام بيان الحكم الشرعي وهو حلية الأكل، فحلية الأكل قال تتوقف على أحد شرطين، أن يعطف بي أو معناها أحدهما بدل للثاني، فركض الرجل هذا سبب لحلية الأكل، إلا أنه ليس السبب الوحيد المنحصر، وإنما أن تطرف العين هذا أيضا سبب مستقل آخر، إذا تحقق أحدهما يكفي لحلية الأكل. المهم مفهوم هذه الجملة ماذا؟ مفهوم الجملة لم تركب الرجل ولم تطرف العين فلا تأكل، إذا لم تركب الرجل ولم تطرف العين فلا تأكل. الإمام عليه السلام انطلق استدل بذلك أحسن. عندما لم تتحرك الذبيحة، لم تتحرك يعني لم تركب رجلها ولم تطرف عينها، فقال الإمام عليه السلام الإمام الصادق لا تأكل، مستدلا بمفهوم هذه الجملة الشرطية للإمام علي عليه السلام. قال فإن استدلال الإمام لقول علي عليه السلام لا يكون إلا إذا كان له لقول علي عليه السلام مفهوم، وهو إذا لم ترتب الرجل أو لم تطرف العين فلا تأكل. فهنا هاي الشاة اللي قاعد يتحدث عنها أبو بصير لم ترتب فيها الرجل ولم تطرف العين، فقال الإمام صادق عليه السلام لا تأكل. فنستفيد من ذلك أن الجملة الشرطية لها مفهوم، بل أكثر من ذلك أن هذا المفهوم حجة يجب العمل به يعني يفيد المنجزية والمعذرية. هذا كله فيما إذا كانت الجملة الشرطية المذكورة مشتملة على شرط واحد، كانت مشتملة على شرطين هذا إن شاء الله يأتي فيه الكلام. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.